إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، والعرب في جاهلية وشر، بينهم من العداوة والشحناء والفرقة والاختلاف ما تعجز الأقلام عن وصفه، وتدوم بينهم الحروب الطاحنة لمدد مديدة، تصل في بعض الأحيان إلى 40 عاما. ثم لما جاءهم الله بهذا الإسلام، حصل بينهم من المودة والائتلاف ما يضاد تلك العداوة ويناقضها. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه الأخوة امتن الله بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وهي نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والله سبحانه هنا يذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية أعداء متفرقين، وما كان هناك عداء أشد من عداء قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة، وبينهما من المعارك التي أتت على الأموال والأنفس ما هو مسطر في كتب التاريخ. فألف الله بين قلوب هذين الحيين من العرب بالإسلام، وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة، وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا. وما يمكن أن يجمع هذه القلوب إلا أخوة في الله تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية والثارات القبلية والأطماع الشخصية والرايات العنصرية. وقد ذكر أصحاب السير في سبب نزول هذه الآيات أن رجلا يقال له شاس بن قيس كان شيخا قد عسى في الجاهلية، وكان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، فمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم وهم يتحدثون فيه، فاغتاظ مما رأى من إلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم من قرار إذا اجتمع ملأهم. فأمر فتى شابا معه من اليهود فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل هذا اليهودي. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى قالوا: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة يعني الحرة. فخرجوا إليها، وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح وبكوا، وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس، وأنزل الله في شأن شاس بن قيس: وما صنع، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل في الأوس والخزرج: الذين صنعوا ما صنعوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى قوله جل وعلا: وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه صورة من جهد العدو لقطع حبل الله بين المتحابين فيه القائمين على منهجه. وقد رعى الإسلام هذه المحبة والإلفة وتعاهدها بتقليم الضغائن ونبذ الأحقاد وكل ما من شأنه تعتير صف هذه الإلفة، وغرس كل ما من شأنه المساهمة في بقائها ودوامها. فنجد هناك نصوصا تحث على التعاون على البر والتقوى وعلى النصيحة وعلى أداء الأمانة وعلى تعظيم حرمات المسلمين وتبين حقوقهم وتحث على الشفقة عليهم ورحمتهم وعلى ستر عوراتهم وقضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم، وتحث على حقوق الجار وتوصي به، وعلى توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتحث على الإيثار والمواساة وبذل المعروف والتواضع وخفض الجناح للمؤمنين وحسن الخلق معهم والحلم والأناة والرفق واحتمال الأذى والإعراض عن الجاهلين وإفشاء السلام وإكرام الضيف. ونجد نصوصا أخرى في المقابل تنهى عن التعاون على الإثم والعدوان وعن الخيانة والظلم وعن إشاعة عورات المسلمين وإيذائهم والتكبر عليهم، وتنهى عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وعن سب المسلم ولعنه واحتقاره والتجسس عليه وحسده والغدر به وغشه وهجرانه، إلى غير ذلك من النصوص التي بها أذهب الله عن المؤمنين نزغات الجاهلية وغرس في قلوبهم بذور الإيمان. فمن ذلك مثلا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقرت في قلوبهم حقيقة الإيمان وتجلت أمامهم مغبة طاعة الرحمن وعاقبة الشرك والطغيان، كانوا أمثلة رائعة في التمسك والاقتداء والتطبيق والاهتداء وجعل المحبة الإيمانية فوق غيرها. وقد حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على إقامة الإخاء بين صحابته، إخاء ذابت معه عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وسقطت معه فوارق النسب واللون والوطن. فحينما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار هذا الإخاء، وجعله عقدا نافلا حتى في الميراث، فالمهاجر يرث أخاه الأنصاري والعكس. وظلت عقود هذا الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة بدر، حين نزل قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فألغى التوارث بالأخوة ورجع إلى ذوي الرحم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ومن المواقف المشرفة المشرقة المضيئة في هذا الإخاء قصة إخاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. ففي صحيح البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة يعني زينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستخبرا عن حاله مهيم، فقال: تزوجت. فقال صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وإعجابنا بسماحة سعد وإيثاره عبد الرحمن في الأهل والمال لا يقلل من إعجابنا بنبل عبد الرحمن وعفته من مال أخيه وأهله، ومزاحمته لليهود في سوقهم، إلى أن استطاع أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. فأين أمثال هذه الهمم العالية ممن يتأكلون بالإسلام وينالون به حظوظا عاجلة وشهوات زائلة وحطاما فانية؟ وقد أثنى الله جل وعلا على الأنصار في هذا الإيثار وأمثاله، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد علت الأخوة الإيمانية أخوة النسب عند صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي معركة بدر التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالأخوة، واختلفوا في العقيدة ففصلت بينهم السيوف. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقاتل ابنه عبد الرحمن قبل أن يسلم، وهذا أبو عزيز أخو مصعب بن عمير، أسره رجل من الأنصار يقال له أبو اليسر. فمر مصعب عليه وهو يأسره فقال له: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: يا أخي هذه وصاتك بي. فقال له مصعب: إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. اللهم اجعلنا من المرتسمين لخطى سلفنا الكرام، وقنا شر أنفسنا والشيطان. اللهم لا تجعل للنفس والهوى علينا سبيلا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، قد تقدمت الإشارة فيما مضى إلى مبلغ أهمية الأخوة الإيمانية في دين الإسلام، وكيف أن الإسلام استطاع أن يجمع تلك القلوب المتنافرة ويربطها برباط لا إله إلا الله، فجعل من أولئك الناس إخوة متحابين ضربوا أروع الأمثلة لمن بعدهم في هذه المحبة. وما ذاك إلا لأن هذا الدين الشامل الكامل أقام لهذه الأخوة وزنا عظيما عظيما، فحث على كل ما ينميها، ونهى عن كل ما يمكن أن ينال منها. فلا عجب أن نجد أن من أبرز صفات المسلم الصادق حبه لإخوانه وأصدقائه حبا ساميا، مجردا عن كل منفعة، بعيدا من أي غرض دنيوي، نقيا من كل شائبة. فالرابطة التي تربط المسلم بأخيه مهما كان جنسه ولونه ولغته هي رابطة الإيمان بالله. إنما المؤمنون إخوة، فلا عجب أن تثمر هذه الأخوة الفريدة نمطا من الحب، هو الحب في الله، ويكون هذا الحب هو أوثق عرى الإيمان. كما في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله عز وجل. ويجد المسلم الصادق في هذا الحب حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويؤكد صلى الله عليه وسلم على أن هذه المحبة بين المؤمنين شرط من شروط الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة. وذلك فيما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لقد أدرك صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، ثم بثاقب نظرته التربوية صلى الله عليه وسلم التي استقاها من تأديب الله إياه، أنه لا يستل سخائم الحقد من الصدور، ولا ينتزع أدران التنافس والحسد من النفوس، إلا أخوة صادقة عالية تسود حياة المسلمين، وتقوم على المحبة والتواد والتناصح والإلفة، وينتفي منها الكيد والغل والحسد والتباغض. ولذلك دعا الإسلام إلى إفشاء السلام ليكون مفتاحا للقلوب إلى المحبة والتلاقي على الخير. وبهذه المحبة الناصعة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الإسلام الأول، الذي بلغ رسالة ربه بناء متماسكا عجيبا، كما في صحيح مسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون كرجل واحد، إن اشتكت عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولما كان من طبيعة النفس البشرية أن يعرض لها شيء من نزوات الغضب في لحظات الضعف، فإن الإسلام لم يغفل هذا الجانب، بل اعتنى به ووضع حدا كافيا للمدة التي يمكن أن تطفأ فيها نار الغضب، وحرم على المسلمين أن تمضي هذه المدة ولا يبادر، وحرم على المسلمين أن تمضي هذه المدة ولا يبادران أو أحدهما للصلح والوئام. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأيما مسلم سمع هذا النص فلا شك بأنه لن يصبر على هجران أخيه، بل سيسارع إلى هذه الخيرية وهذه الأفضلية في البدء بالسلام. فإن رد عليه الآخر السلام اشترك الاثنان في أجر المصالحة، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من إثم القطيعة والهجر وباء به الممتنع. وهذا ما يوضحه الحديث الصحيح الآخر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يعني عودة يكون كفارة عنه سبقه في الفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. وكلما زادت مدة الهجر زاد الإثم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فهذا المنهج الإسلامي الفريد في تربية النفوس على التحابب وقمعها عن الهجر والشحناء والتباغض يتضح منه مبلغ اهتمام الإسلام بهذه الأخوة التي أهدرها كثير من المسلمين وللأسف. ومنها نستطيع أن نعي وندرك السر في تلك المعجزة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان، لأنهم التزموا معنى الأخوة صدقا وحقا، لأنهم وقفوا من هذه النصوص الشرعية موقف المتبصر الواعي، لأنهم أهدروا حظوظ أنفسهم وشهواتها، فليس لأحدهم هم إلا ما كان في رضا مولاه، أشربت قلوبهم بحب هذا الدين، فلا يجد الحقد والغيظ عليهم سبيلا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تجد أحدهم مع إخوانه نقي السريرة صافي القلب طلق المحيا، لا يلقاهم إلا متهللا متبسما امتثالا منهم لوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لا حيت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه 3، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي يعني ثلاثة أيام فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي 3 فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الله حباكم بنعمة هذا الدين، فارعوا هذه النعمة وقوموا بشكرها والمحافظة عليها، فإنه شتان بين حياة المسلمين وغيرهم. حياة المسلمين العاملين بإسلامهم يسودها الإخاء والمحبة والعطف والرحمة والشفقة والإيثار وغير ذلك من مكارم الأخلاق، حتى إن أحدهم ليقدم أخاه على أهله وأولاده، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، أي ألهيهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا أي الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ونزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانظروا معشر الإخوة في هذه القصة التي وقعت قبل أن يفرض الحجاب على النساء، وانظروا إلى ما كان عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم من شظف العيش، فجميع زوجاته التسع لا يوجد عندهن سوى الماء، وهذا الصحابي الذي أضاف هذا الضيف لا يوجد في بيته سوى طعام أطفاله، ومع ذلك يقدمه لهذا الضيف ويدع أهل بيته طاوين من الجوع، ويتظاهر هو وزوجته بأنهما يأكلان في الظلام، وقد ترك العشاء للضيف. وانظروا إلى هذه الزوجة، ما أبعد أخلاق كثير من نساء المسلمين من خلقها، لم تتأفف ولم تولول ولم تؤثر أولادها على هذا الضيف. تلك والله هي التربية، وتلك والله هي الأخلاق. وثم مثال آخر، وهو ما حصل لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأصحابه يوم اليرموك، وهو أنه جيء إليه بماء وهو جريح مصاب، فوجد أحد المصابين بجانبه فرد الماء إليه، فلما أراد هذا أن يشرب وجد مصابا آخر إلى جانبه فرد الماء إليه، فرده الثالث إلى عكرمة فإذا هو قد مات. فلما جيء به الثالث فإذا هو قد مات. وقال هارون بن عبد الله الحمال رحمه الله تعالى: جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمد. فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته، فقلت: حاجة أبا عبد. قال: شغلت اليوم قلبي. قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟
قال: جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس. وكان معاوية بن الحارث عاملا على غزاة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فبعث معاوية رسولا إلى عمر فقال له عمر: هل سلم المسلمون؟ قال: نعم. قال: كلهم؟ قال: نعم، إلا رجلا واحدا عدلت به دابته فساح في الثلج. قال: فصنع ماذا؟ قال: هلك. فقال عمر: لقد أطلقتها غير مكترث، أي غير مهتم، علي بفلان، يعني كاتبة. فكتب إلى عامله معاوية: إياك وغارات الشتاء، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. عجيب والله أمر هؤلاء القوم، وعجيبة بينهم هذه المحبة والرحمة والإيثار، ويا له من دين صقل نفوس معتنقيه وربط بينها برباط تعجز البشرية عن إيجاد مثله. أولسنا نرى هذه الحضارة المادية الحديثة بعد أن أصبح المرء فيها لا يهتم إلا بنفسه، ويعاني خواء روحيا وجفافا عاطفيا نتج عنه شعور عميق بالحرمان من الصداقة الحقة والاصدقاء المخلصين، وما حفاوته باقتناء الكلاب وإقباله على تدليلها والعناية بها إلا تعويض عما فقد من ري العاطفة الإنسانية الذي جففته في نفسه المادة التي اتخذها دينا له. فقد جاء في تقرير فرنسي أن هناك 7 ملايين من الكلاب في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنها من أقاربهم، ولم يعد غريبا في مطاعم باريس أن تشاهد الكلب وصاحبه يتناولان طعامهما على مائدة واحدة. وحين سئل مسؤول في جمعية رعاية الحيوان بباريس لماذا يعامل الفرنسيون كلابهم مثل ما يعاملون به أنفسهم، أجاب: لأنهم يريدون أن يحبوا، ولكنهم لا يعثرون بين الناس على من يحبونه. إن الإنسان المادي في الغرب أو في الشرق لم يعد يجد الإنسان الصديق الوفي الودود في مجتمعه ليمنحه حبه وعاطفته، فاتجه إلى هذه الحيوانات التي وجد فيها الإلفة والوفاء أكثر مما وجد في الناس حوله. فهل بعد هذا من ارتكاس عاطفي يهوي بالإنسان فيجعله أليف الحيوان بعد فقده إشراقة الهدى ونعمة الإيمان؟ ولذا نجد بعض المسلمين الذين لجأوا لتلك الديار واشتدت عليهم وطأة الحياة المادية يسأم منها وتتفجر في نفسه ينابيع الشوق والحنين إلى الأرض العربية في ديار الإسلام، وعقب خوضه في لجة تلك الحياة المادية إذا به يتمنى أن يعيش في خيمة عربية ويترك دنيا الحضارة وما فيها من صخب، فيقول: ولو تبخر عمري كله قصيرا في أي صعيد عربي لحمدت الله على حياة قصيرة عريضة في دنيا يقيم الإيمان بالله في قلوب أبنائها. لقد تعبت في الغرب حتى ملني التعب، خذوا السيارة والطيارة وأعطوني جملا وحصانا، خذوا الدنيا الغربية أرضا وبحرا وسماء، وأعطوني خيمة عربية أنصبها على إحدى روابي وطني لبنان، على ضفاف بردة، على شواطئ الرافدين، في أرباض عمان، في الصحراء السعودية، في مجاهل اليمن، في سفح الأهرام، في واحات ليبيا. أعطوني خيمة عربية لأضعها في كفة وأضع الدنيا في كفة وأنا الرابح. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع على الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من كان في بقائه فساد الإسلام والمسلمين، وأقم الصلاة. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة، وألف به بعد العداوة. والحمد لله الذي جعل التآخي بين المؤمنين من مقتضيات الإيمان، وأوجب عليهم ما يقوم هذه الأخوة من الدعائم والأركان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في الدين أخوة، وأن هذه الأخوة والرابطة الدينية أقوى من كل رابطة وصلة يوم القيامة. لا أنساب بينكم، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وسبق الكلام عن هذه الأخوة الإيمانية بما فيه الحث عليها وبيان أثرها على تماسك المجتمع المسلم، وبقي التنبيه على ما يؤثر على هذه الأخوة ويقلبها عداوة. والمؤثرات على هذه الأخوة كثيرة، من أهمها فيما أرى التنافس على الدنيا، والنعرات الجاهلية من الدعوة إلى القومية أو الوطنية، والخلاف بين الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية. أما التنافس في الدنيا فهو الداء العضال، وهو الذي فرق بين الابن وأبيه، والأخ وأخيه، والصديق وصديقه. هو الذي خشيه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم وغيره: سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي. وأخرج الإمام أحمد بسند فيه ضعف عن أبي سنان الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة في العراق، فكان فيه خاتم، فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر رضي الله عنه، فقال له من عنده: لم تبكي وقد فتح الله عليك وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وروى الحافظ ابن عساكر في تاريخه أن أحمد بن عمار الأسدي قال: خرجنا مع المعلم في جنازة ومعه جماعة من أصحابه، فرأى في طريقه كلابا مجتمعة، بعضها يلعب مع بعض ويتمرغ عليه ويلحسه، فالتفت إلى أصحابه فقال: انظروا إلى هذه الكلاب، ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض. قال: ثم عدنا من الجنازة وقد طرحت جيفة، وتلك الكلاب مجتمعة عليها، وهي تهارش بعضها مع بعض، ويخطف هذا من هذا ويعوي عليه، وهي تتقاتل على تلك الجيفة. فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم: قد رأيتم يا أصحابنا متى لم تكن الدنيا بينكم فأنتم إخوان، ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم عليها تهارش الكلاب على الجيفة. والعلاج لهذا الداء معشر الإخوة يتطلب سماحة وإيثارا وإحسان ظن بالإخوان، وقبل ذلك رغبة جامحة في وحدة الصف واجتماع الكلمة والنصح للمسلمين وعدم الانتصار للنفس. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: مر بي بشر بن عبد الله ابن أبي بكرة فقال: ما يجلسك ها هنا؟ فقلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي. فقال: إن لأبيك عندي يدا، يعني معروفة، وإني أريد أن أجزيك بها، وإني والله ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. قال: فقمت لأنصرف، فقال لي: خصمي مالك؟ قلت: لا أخاصمك. فقال: عرفت أن الحق لي؟ فقلت: لا، ولكني أكرم نفسي عن هذا. قال: فإني لا أطلب منك شيئا، هو لك. وكذا ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع خصومه، فإنه لما أنطقه الله بالحجة والبرهان في بيان خطأ ما هم عليه وعجزوا عن مناظرته، سلكوا معه سبلا قادتهم إليها الشياطين، فذهبوا يغرون صدر السلطان عليه ويشون به ويحرضونه عليه، فأمر السلطان بإحضاره. فلما حضر بين يديه قال له السلطان: إني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. فلم يكترث به شيخ الإسلام، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان لذلك وعلم أنه صادق، وأن ما بلغه عنه من الأقاويل زور وبهتان. وبعد مدة أحب السلطان شيخ الإسلام ونقم على العلماء الذين عادوه. فهل انتقم منهم شيخ الإسلام جزاء ما عملوا به؟ يقول رحمه الله عن نفسه في هذه الحادثة: إن السلطان لما جلس بالشباك أخرج فتاوى لبعض الحاضرين في قتله، واستفتاني في قتل بعضهم، ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد دولتك مثلهم، وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. وكان من آثار هذا الموقف النبيل ما قاله القاضي بن مخلوف المالكي وهو في غاية التأثر، يقول: ما رأينا أفتى من ابن تيمية، لم نبق منه ممكنا في السعي فيه، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفا. وهكذا يصنع كل مصلح رباني يجاهد لنصرة دين الله لا لنصرة شخصه وإبراز مكانته، فلا يتشفى ولا يحقد. وموقف شيخ الإسلام هذا مع خصومه ينبيك عن قيمة العلم الذي اقترن بالورع، وكان هذا موقفه رحمه الله حتى الوفاة. فإنه لما اشتد به المرض وهو سجين بالقلعة مظلوم، وقد جردوه ومنعوه من كتب العلم التي كانت سلوته في السجن، وبينما هو في هذه الحال التي تدعو للغضب على كل من تسبب في إيذائه، استأذن عليه الملك شمس الدين، فأذن له شيخ الإسلام، فجلس عنده الملك معتذرا له عن نفسه ويلتمس منه أن يحلله، فأجابه شيخ الإسلام بقوله: إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. ثم عمم عفوه لكل من خالفه وآذاه من المسلمين، فقال: وقد أحللت كل أحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. فهذه صورة معبرة مؤثرة تبرز مقدار الحب والإشفاق اللذين كان يجيش بهما قلب هذا المصلح الكبير. وفيها من العبرة والعظة ما عسانا نتخذه منهجا نسير عليه، فتضيق دائرة العداوة والشحناء التي يريد أن يوقعها بيننا الشيطان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن أعداءكم يغيظهم ما يرون من آثار المحبة الدينية التي تربط بين العربي والعجمي والأسود والأبيض والحر والعبد والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والكبير. وقد عجزت كبرى الدول في هذا العصر عن معالجة العنصرية بين أفراد شعبها، وعالجها الإسلام في فترة وجيزة، لأن الإسلام لا يعترف بأي ولاء لغير عقيدته، ولا بأي رابطة غير أخوته، ولا بأي فواصل تميز بين الناس غير الإيمان والكفر. فالكافر المعادي للإسلام عدو للمسلم، ولو كان جاره في وطنه أو أحد بني قومه، بل لو كان أخاه لأبيه وأمه. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن هنا عمل المندسون في الصفوف الحاقدون على الإسلام، عملاء الملة الكفرية، عملوا على ربط المسلمين بروابط أرضية وعرقية. أما العرقية فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، وأما الروابط الأرضية فهي إما روابط ترابية أو مائية، فتجدهم يحاولون أن يربطوا بين شعوب بقعة ما ترابية كالدول الأفريقية، أو بين دول تطل على بقعة مائية كدول حوض الأبيض المتوسط. ونحن لا ننكر أن هناك مصالح دنيوية قد تترتب على هذا، فهنا يجب أن لا نتعداه إلى غيره، فيحصر ما كان في الجانب الدنيوي ولا يتعداه إلى الجوانب التي فيها إخلال بالجانب الشرعي، أعني جانب الأخوة الإيمانية. فإننا نجد أن هذه الروابط الأرضية قد ولدت لدينا ما يسمى بالوطنية، فتجد شعوب بعض الدول الغنية تحتقر شعوب بعض الدول الفقيرة، مع أنها جميعها تدين بدين واحد، ألا وهو دين الإسلام. وما ذاك إلا من آثار الجاهلية الحديثة التي فرقت بين المسلمين، وقد كانوا في ظل دولة واحدة إلى عهد قريب، فأصبح كل أهل جهة يفخرون بمآثرهم ويتعصبون لجهتهم، ولربما وقعت بينهم الحروب الطاحنة والمعارك المدمرة بسبب بقعة ترابية أو مائية أو نحو ذلك من عرض الدنيا الزائل، ولربما لجأ بعضهم لطلب لقمة العيش من بلد أنعم الله عليه بنعمة المال، فوجد من بعض إخوانه ظلما له واحتقارا وإهانة وأخذا لماله أو استحلالا لتعبه، ثم يجد من بني جنسه من يعينه على ظلمه، فلا يجد هذا المسكين من يدفع الظلم عنه لا لشيء إلا لكونه من ذاك البلد المسلم الفقير. فما أبعد هذا من أخلاق السلف الذين لم تكن تفرق بينهم هذه الجاهليات، وما كان يجمعهم إلا الحب في الله ولله. جاء في تاريخ بغداد أن فتحا الموصلي جاء إلى منزل صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل، فقال للخادم: أخرجي إلي كيس أخي، فأخرجته ففتحه فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الأمة بمجيء فتح وأخذه الدرهمين، فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. فنظر فإذا هي صادقة فعتقت، وما ذاك إلا فرحا منه بما فعل صديقه. ولذا قال أحد السلف لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سبقت الإشارة فيما مضى إلى أن هناك مؤثرات على الأخوة الإسلامية تقلبها إلى عداوة، ومنها التنافس على الدنيا وسبق الكلام عنه، ومنها النعرات الجاهلية التي تثار لتقطع صلة المسلم بدينه وتربطه بروابط أخرى، منها النسب والوطن. أما الوطن فتكلمنا عن محاولة الاستعمار وأذنابه في تمزيق وحدة المسلمين بعدة نعرات، منها الوطنية، فمن ينتسب للوطن الفلاني فهو أخوك وإن كان عدوا لله، ومن انتسب لغيره من الأوطان فليس بينك وبينه رابطة وإن كان وليا من أولياء الله، ومثل ذلك أو أشر منه الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وهما خصلتان من خصال الجاهلية، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والمعنى أن هذه الأربع معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهل بذلك، كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي نخوتها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وقوله صلى الله عليه وسلم: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعن، كما في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية، ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. ولذا فقد نجد من بعض الفضلاء كالمشايخ وطلبة العلم من يتصف بشيء من هذه الصفات، فلا ينبغي أن نقلده في فعله، ولا أن نحتج بفعله أو إقراره على جواز ذلك، ولا أن نحتقره وننتقصه أيضا، لأنه لم يخرج عن نطاق بشريته، وكل بني آدم خطاء، وليس هو بأفضل من أبي ذر رضي الله عنه، وقد وقع في شيء من ذلك إلى أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة في الله، إننا نجد أن هذه الصفة من صفات الجاهلية، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، متمكنة في صفوف المجتمع المسلم، وبخاصة في جزيرة العرب، وقد شغل عنها الناس فترة من الزمن، ثم بعد توافر النعم التفتوا لها وعرجوا عليها، فأصبح بعضهم إذا ذكر أحد عنده سأل عنه إلى أي القبائل ينتسب، فإن لم يكن له قبيلة لاحظت على تقاسيم وجهه أثر الامتعاض والاحتقار، ولربما تكلم بما ينبئ لك عما في نفسه، وكأنهما لم ينحدرا من نسل واحد وهو نسل آدم. ونجد هذه الصفة تكبر وتتعدى في حال الزواج، وهي مما أثر على المجتمع المسلم، وهي مما أثر على المجتمع المسلم في أخوته وترابطه وتماسكه. ولست هنا أهدر تعلم الأنساب ومعرفة الإنسان لنسبه، لكنني أدعو إلى قصرها على ما أراده لنا الإسلام، ألا وهو الاستفادة منها في صلة الرحم ونحو ذلك. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. أما أن يصل الأمر إلى فخر فلان على فلان وطعن فلان في فلان مما يثير العداوة والشحناء والفرقة ويزرع الأحقاد، فهذا الذي حاربه الإسلام في النصوص السابقة وغيرها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية يدخل فيها ندب الميت والدعاء بالويل والثبور ونحوه، ويدخل فيها أيضا الدعاء إلى العصبية. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل